الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تكلمنا في الدرس السابق على بداية الكلام على مسألة الحوادث الأول لها، أو مسألة تسلسل الحوادث، وعرفنا أن أهل السنة يقولون أولا بأن الحوادث جمع حادث، والحادث أعم من أن يكون مخلوقا، يعني أن الحادث قد يطلق على أفعال الله سبحانه وتعالى، وقد يطلق أيضا على المفعولات، فقد يطلق الحادث ويراد به الشيء المخلوق، وقد يطلق الحادث ويراد به فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله جل وعلا ليس بمخلوق. وذكرنا أن ربنا جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء، كما جاء في الصحيحين إن الله يحدث من أمره ما شاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، كان الصحابة يتكلمون في الصلاة قبل ذلك. ثم جاء النهي بمنع الكلام في الصلاة، إن الله يحدث من أمره ما يشاء أو ما شاء. وذكرنا أن المسلم يكفي في هذا إذا لم يفهم ما سنقوله اليوم وما قلناه في الدرس الماضي، يكفي في هذا أن يعلم ويعتقد ويوقن بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ويفعل ما يريد، وأن الفعل والإرادة متلازمان، يعني أن ما أراده سبحانه وتعالى كونا فعله، وما فعله سبحانه وتعالى فقد أراده. يكفي المسلم أن يعلم أن الله جل وعلا يفعل ما يريد، فعال لما يريد، فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، لا فيما مضى ولا في الحاضر ولا فيما يستقبل. وأيضا ينبغي له أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل. لماذا؟ لأن الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل. وقال تعالى كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى يحيي خلقا ويميت خلقا، ويرزق هذا ويغني هذا ويذكر هذا، فأفعال الله جل وعلا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. ولم يكن ربنا جل وعلا في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، ولا يكون هذا لا في الماضي ولا في المستقبل. وأهل السنة أيضا يقولون ما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث، ما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث. بالنسبة للكلام في جهة الماضي، ويقيسون هذا على المستقبل، ويقيسون هذا على المستقبل، يعني كل الناس أو الكثير من ينتسب للقبلة باستثناء الجهمية والمعتزلة يوقنون ويعترفون بأن الرب جل وعلا يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم لا نفاد له ولا نهاية له، لا نهاية له. الله جل وعلا بمنه وكرمه يكرم أهل الجنة أهل الجنة بأن يحدث لهم نعيما بعد نعيم إكراما لهم بما عملوا في الأيام الماضية والخالية بما لا نهاية له. هذا باتفاق أهل السنة ومن يقول بقولهم من الأشاعرة وغيرهم. أما الزهمية فيقولون لا، يقولون بثناء الجنة والنار. الجهمية يقولون بثناء الجنة والنار منعا للتسلسل في المستقبل، يقولون هذا يمتنع، يمتنع أن يكون هذا إلى ما لا نهاية في المستقبل، فهم منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل. وهؤلاء الزاد. أما أهل السنة فيعتقدون بأن أهل الجنة في نعيم لا نفاد له ولا نهاية له، ورب جل وعلا يكرمهم بأنواع من النعيم يحدثها لهم سبحانه وتعالى لا نهاية لها، وأهل النار في عذاب أليم والعياذ بالله لا نهاية له خالدين فيها أبدا. سندخل الآن في بعض مباحث هذا الأمر، وكما قلت لكم أن هذا المبحث من أصعب المباحث وليس بشرط أن تفهمه كما ذكره المؤلف بالتفصيل وكما ناقشه، لكن يكفيك أن تثبت الله سبحانه وتعالى الكمال كله وأنواع الكمالات في الماضي وفي الحاضر والمستقبل، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات ولا يكون معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات في المستقبل. وأدلة ذلك كما قلت لكم قوله تعالى فعال لما يريد كل يوم هو في شأن، ونحو ذلك من الأدلة. هذا كثير. أما الآن فنقرأ كلام المؤلف في كلام الناس في هذه المسألة. نقرأ من أول قوله فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أم في المستقبل فقط أو الماضي فقط. فنقرأ من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلام. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.
نعم، هذه الآن مسألة أولى أقوال الناس في هذه المسألة. أقوال الناس في هذه المسألة هل يمكن دوام الحوادث في الماضي والمستقبل أم لا، ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال. أول قول هو أضعف تلك الأقوال وأوهن تلك الأقوال بل شر تلك الأقوال، وهو قول الجهم بن صفوان ومن معه يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل. يعني الحوادث لا تدوم، لا تدوم لا في الماضي اللي هو يسميه الأزل ولا في المستقبل الذي يطلق عليه الأبد. يعني أحيانا يعبر تلك العبارات عوضا عن تلك، إذا قلنا في الأزل معناه في الماضي، إذا قلنا في الأبد معناه في المستقبل. فالجهم بن صفوان يقول لا، لا يمكن دوام الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني أن الله جل وعلا لم يكن متصفا بالقدرة على الفعل، ولم يكن يفعل كلما أراد أو إذا أراد أو إذا شاء في الماضي، بل كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، بل كان غير قادر على الفعل، بل كان الفعل ممتنعا لذاته. عند الجهم صفوان جهمية أن الفعل كان ممتنعا لذاته على الرب سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد أنه يفعل لا يمكن أن يفعل. ثم جاء في وقت من الأوقات ابتدأ فيه الفعل، انقلب الفعل من الامتناع إلى الإمكان. من حدد هذا الوقت وكيف حددته؟ هذا كله من تخرصات الجهمية، أن الفعل كان ممتنعا على الرب جل وعلا في وقت من الأوقات، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. إذن هذا في الماضي. والمستقبل قلت لكم بأن الجهل صفوان والجهمية يمنعون بقاء الجنة والنار، والجنة والنار عند الجهل تفنيان بمن فيها فرارا من إلزامهم بتسلسل الحوادث في المستقبل، يعني في جانب الأبد، فأراحوا أنفسهم. لو أثبتوا التسلسل في جانب الأبد المستقبل لقلنا لهم لماذا تمنعونهم في الماضي وأنتم تثبتونه في المستقبل، كما سنقول هذا الكلام الآن بعد قليل لجمهور المتكلمين. كقول الجهم صفوان وأبي الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف هو محمد بن الهذيل العلاف، أبو الهذيل محمد بن الهذيل له ترجمة في لسان الميزان في المجلد الرابع في صفحة 494، قال عنه الخطيب البغدادي كان خبيث القول، فارق إجماع المسلمين وجحد صفات الله. وقف هو ابن زيد العلاف مرة على باب المأمون ومعه عبد الله بن عباد وعبد الخوارج وآخر، فقال من بالباب؟ فقالوا فلان وفلان وفلان. فقال لم يبق أحد من رؤوس جهنم إلا وقف، يعني إلا جاء بالباب، يعني يعرف أن هؤلاء دعاة ضلالة ودعاة فتنة. فأبو الهذيل هذا أتى بقول عجيب، قال بفناء الحركات، يعني تفنى حركات أهل الجنة وتفنى حركات أهل النار في الجنة وفي النار، يعني كما يعني ابن القيم في النونية ذكر أبيات طويلة، يعني معناها أن الواحد إذا جاء يأخذ الثمرة من مثلا الشجرة فإنها عندما تفنى الحركات يظل طول حياته مادا يديه، يعني يظل فيما بقي مادا يديه هكذا لأن الحركات ثانية، وواحد آخر حمل اللقمة إلى فيه ليأكلها أو الكأس ليشرب منها، فنيت الحركات ويظل ما بقي. طبعا هم يبقون كالحجارة، إذا فنيت الحركات يبقى أهل الجنة فيها وأهل النار فيها كأنهم أحجار، فتفنى الحركات. وذكر الذي يطأ أهله والذي يتحرك والذي يأتي كذا، فهذا قول من الأقوال البشعة، قول محمد بن أذيل العلاف المعروف بأبي الأذيل، هذا القول الأول. ومتوفى في سنة 25 بعد 200، وبعضهم يقول 26 أو 27. القول الثاني قول من يقول يثبت دوام الحوادث في المستقبل في جانب الأبد، يعني يعترف أن ما يحدث وما يحدث الله جل وعلا لأهل الجنة من الإنعام أو لأهل النار من العذاب، يعترفون بأنه إلى ما لا نهاية، فيثبتون الحوادث في جانب الأبد والمستقبل إلى ما لا نهاية، ويمنعونها في جانب الأزل في الماضي، يمنعونها في جانب الأزل في الماضي، فيقولون أن لفعل الرب جل وعلا ابتداء وله وقت بدأ منه، كان معطلا عن الفعل وكان لا يفعل إلى أن جاء وقت محدد ابتدأ فيه الفعل، وكان قبل ذلك لا يفعل سبحانه وتعالى. وهذا قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء، وهذا قول كما قلت الأشعرية والمعتزلة والشيعة وغيرهم. القول الثالث قول أهل السنة والحديث، قول من يقول بأنه يمكن دوام الحوادث في الماضي وفي المستقبل، يمكن دوام الحوادث في الماضي وفي المستقبل كما يقول أئمة الحديث، كما يقول أئمة الحديث الذين هم أهل السنة. ويقول الشيخ وهي في نسخة الواو ساقطة، وهي وفي نسخة بدون الواو، هي من المسائل الكبار، من المسائل الكبار الذي شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية بسببها، وبعضهم كفره بسبب هذه المسألة. وإذا كان أحد عنده نسخة الرسالة التي علق عليها شعيب الأرنوط فإنه أتى بكلام فاحش في هذا المكان، ينبغي للطالب أن يحذر منه، أتى بكلام فاحش في هذا المكان وطلب الأقوال واعتبر قول السنة هو القول الضعيف، ودعم شيخ الإسلام ابن تيمية وافق الكرامية في هذا القول وأنه قول ضعيف مرذول، فتحذر من تعليقات شعيب الأرنوط على الكتب من الناحية العقدية، من الناحية العقدية لأنه علق على مسلم الإمام أحمد، وعلق على صحيح ابن حبان، وعلق على شرح السنة البغوي، وفي كل هذه الأماكن يعترض على أئمة السنة ويرد عليهم ردودا شنيعة يشغب عليهم. فإذا كان الطالب ليس عنده بصيرة ولا يستطيع أن يميز فلا يعرض عليها، يعني مثلا إذا أحببت أن تأخذ كتاب الطحوية لا تأخذ نسخته إذا كنت لا تستطيع أن يعني تعرف الحق فيها من الباطل، خذ نسخة المكتب الإسلامي الذي علق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما نسخة الرسالة من ناحية التحقيق وخدمة النص والحديث فأطالوا فيها النفس، وتوثيق النصوص فيها جيد في الجملة، لكن تحذر من تعليقات شعيب الأرنوط وهو غير عبد القادر الأرنوط، عبد القادر المعود ينتمي لأهل السنة وأهل الحديث، وقد التقيت به في مكة وجلست معه، وكان الشيخ الكبير رحمة الله عليه يرسله في بعض البعثات إلى بلاد المعود، يعني شرق أوروبا بلقانيا وكسوف وهي الأماكن، وله خدمة جيدة لجامع الأصول لابن أثير وغير ذلك. الأرشعيب الأرنغوط له جهود حديثية كبيرة وواسعة، معه مجموعة كبيرة تعمل معه، لكن له تعليقات بشعة موافقة لمذهب الأشعرية، يعلق بها على كتب الحديث، يعلق بها على كتب الحديث كما قلت كصحيح ابن حبان والمسند المطبوع في 50 مجلدا، وشرح السنة البغوي المطبوع في 16 مجلدا، ومنها هذا الشرح الذي بين ايديكم شرح الطحاوية، فتحذر من تعليقاته. فيقول الشيخ: وهي من المسائل الكبار. طيب، من الممكن ان تراجع هذا الكلام في الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 541 41 500، والمجلد الثاني عشر صفحة 45، والمجلد السادس عشر صفحة 238، وايضا كتاب درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، المجلد الاول صفحة 363 والتاسع 184. ثم علق المؤلف ابن أبي العز تعليقا مهما جميلا على هذه المسألة، لابد طالب العلم أن يكون على باله. قال: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون، كل الناس من جميع الطوائف يقولون إن، هو يقول جمهور يعني من باب الدقة في الألفاظ، الدقة في الألفاظ، يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق، كائن بعد أن لم يكن. وهذه مسألة ليس فيها خلاف عند أهل السنة أو أهل الإسلام وأهل الملل وأهل الملل، باستثناء الشواذ الذين تكلمنا عليهم في مبحث الربوبية سابقا، إن كل ما سوى الله جل وعلا مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. إذن إذا قلنا بأن الرب جل وعلا لا يزال يخلق ويحدث من أمره ما يشاء، وما من فرد إلا هو مسبوق بفرد، ليس معنى هذا أن هذه المفعولات قديمة بقدر الرب جل وعلا، أو أنها ليست مخلوقة، فإن كل فرد من هذه المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، حادثة بعد أن لم تكن فهي مخلوقة، حادثة بعد أن لم تكن، لها بداية ولها نهاية، فكل حادث في هذا الكون وكل موجود في هذا الكون سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، هذا لا خلاف فيه بين أهل الملل وأتباع الرسل. فهذه القاعدة لابد أن تكون على بالك، لابد أن تكون على بالك، باستثناء الفلاسفة الذين قالوا بشيء يسمى قدم العالم، وأهل الإسلام كفروهم بهذا، وعندهم يجعلون أشياء قديمة كقدم الرب جل وعلا، عندهم الأفلاك وشيء يسمونه النفوس والعالم، فهذه يزعمون أنها قديمة بقدم الرب جل وعلا، فلذلك أهل العلم وأهل الإسلام كفروا من يقول بهذا القول. أما أهل السنة وأهل الحديث فالقول ما ذكرت لكم. هناك كلمة يطلقونها أهل العلم، يعني قد تكون سهل الأمر، يقولون بشيء يسمى قدم النور. قدم النور يعني نوع الحوادث قديم، لكن ليس هناك فرد من أفراد المخلوقات قديم، بمعنى أنه لم يزل مع الله سبحانه وتعالى، أو أنه قديم بقدم الرب جل وعلا. لا، كل فرد مخلوق، والرب جل وعلا سابق لكل فرد من أفراد الكون أو المخلوقات أو الحوادث. يعني سيأتي بالكلام أن هذا الكون الذي نحن فيه السماوات والأرض أو هذا العالم المشهود هو أحد العوالم المخلوقة، وليس هو كل العوالم. جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، سيأتي في حديث عمران بن حصين هذا السؤال الذي سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسألك عن أول هذا الأمر. هذا إشارة للشيء الذي يرونه الموجود، الكون المشهود الموجود، سألوه عن أول هذا الأمر. إذن من المتفق عليه الذي لا إشكال فيه بين جمهور العالم من جميع الطوائف ان كل ما سوى الله جل وعلا مخلوق كائن بعد ان لم يكن، وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. هو يعني تقوم موافقين يعني النصارى من تقول مولود يعني وليس يعني حتى قول منهم ان هو مولود يعني حادث بعد ان لم يكن، موافقين هم موافقون في هذا لان المولود لم يكن موجودا من قبل. لكن هم نفوا الخلق، نفوا الخلق، لكن هم قالوا حل فيه الاله، عندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت. لكن لو قيل لهم أين كان عيسى في وقت موسى عليه السلام وفي وقت إبراهيم عليه السلام، لم يكن موجودا، فهو حادث بعد أن لم يكن. طيب نأخذ المقطع الثاني أيضا جيد، وفيه بعض الآيات التي تقرب هذا الموضوع. ومن المعلوم بالفطرة،
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقاربا لفاعله مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال.
نعم. إذن هذا تكميل للكلام الماضي وهو واضح ويوضح أكثر. من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الرب جل وعلا متقدم على كل فرد، متقدم على كل فرد، فليس هناك مفعول يقارنه سبحانه وتعالى. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل هذا إلزام لا يمنع أن يكون الرب سبحانه والآخر الذي ليس بعده شيء. يعني كل أهل الكلام اللي ذكرنا مذهبهم من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفقهاء أثبتوا دوام الحوادث في المستقبل كما ذكرت لكم في المقدمة. يقول الشيخ: ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب تسلسل الحوادث في المستقبل، لأن الله جل وعلا يجعل أهل الجنة في نعيم لا نفاد له، وأهل النار في عذاب لا نفاد له بما يحدث لهم سبحانه وتعالى. فلما كان هؤلاء مقرون بهذه المقدمة ألزمه المؤلف بشيء بالأمر الذي هو محل البحث. قال: ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه والآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. ليس عندهم إشكال في اسم الله جل وعلا الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء، مع أنهم يقرون بأن لا يزال أهل الجنة في نعيم أبدي ولا يزال أهل النار في عذاب أبدي بما يحدث الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم ومن العذاب. ومع ذلك فالجميع متفقون بأن الله جل وعلا بأن هذا لا يؤثر في اسم الله جل وعلا الآخر. فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون رب جل وعلا والأول الذي ليس قبله شيء. لماذا؟ يقول: فإن الرب سبحانه لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء. ومن كلامه أنه يأمر، يقول: كن فيكون، يأمر للشيء، يأمر الشيء أن يكون بأمره، بأمره كن فيكون. فلا يمنع، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء. واستدل على ذلك بعدة آيات، بقول الله جل وعلا: قال: كذلك الله يفعل ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، فما أراده كونا فعله. لماذا؟ لأن هذه مسألة أيضا مهمة ما ذكرناها في السابق، أن الفعل متى يوجد، يوجد الفعل متى يوجد الفعل، يوجد الفعل إذا توفرت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة. إذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجد الفعل إلا لمانع. إذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة، فالرب جل وعلا متصف سبحانه وتعالى بكمال الإرادة وتمام القدرة، فهذا معناه أنه لا يمتنع عليه الفعل ولم يمتنع عليه الفعل في وقت من الأوقات. يعني إيه؟ الإرادة التامة والقدرة الجازمة. نأخذ مثلا في العبد، مثلا إذا أحببت أن تسافر إلى مكان، عندك المال وعندك الصحة والقدرة الجسمية، لكن ليس عندك جزم، ليس عندك إرادة، لم تحدد ولم تجزم أن أنت تريد تذهب في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني إلى المكان الفلاني. إذا عندك قدرة وعندك إمكانيات كما يقال بلغتنا أو بلغة دارجة، لكن ليس عندك إرادة، فإن الفعل لا يوجد، فإن الفعل لا يوجد. هتظل كما انت لا تسافر. طيب العكس، لو كنت انت مريدا عندك ارادة جازمة يعني نفسي اسافر المكان الفلاني وليكن مثلا الى بيت الله الحرام، لكن ليس عندك امكانيات، او عندك امكانيات لكن ليس عندك قدرة على السفر لمرض او نحو ذلك، اذا عندك ارادة جازمة لكن القدرة التامة غير متوفرة، فان الفعل لا يوجد. لكن اذا كان لديك ارادة جازمة وقدرة تامة على الفعل فان الفعل يوجد. الواحد خلاص صمم يذهب وعنده الامكانيات هيروح يحجز وياخذ الاجراءات ويسافر، فان الفعل كي يوجد لابد فيه من توفر هذين الشرطين، الارادة الجازمة والقدرة التامة. قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه صيغة مبالغة، وسيتكلم عليها المؤلف الآن بعد صفحة تقريبا، وسيستخرج منها عدة فوائد جليلة ربما نصل إليها خلال الجلسة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله، فالله جل وعلا يتكلم ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الكلام، ولا يكون في وقت من الأوقات في الأبد أو في المستقبل معطلا عن الكلام، بخلاف ما قاله هؤلاء. لان عند الجهمية صفة الكلام ينفون على جل وعلا صفة الكلام ويقولون بان ما يوصف به انه كلام الله او ما يوصف بكلام الله في القرآن فانه مخلوق خلقه، والرب جل وعلا عندهم لا يتكلم ولا يتصف بهذه الصفة. الشاعر عندهم صفة الكلام صفة ذاتية غير تابعة للإرادة أو المشيئة، فيصفونه بالكلام النفسي الذي لم يسمعه أحد ولا يسمعه أحد، وأن ما بين أيدينا إنما هو حكاية عن كلام الله على قول الكلابية أو عبارة عن كلام الله على قول الأشاعرة، ومقتضى كلامهم ان ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن الاشاعره لا يصرحون بهذا في الغالب لجمهور العوام او للناس خوفا من ان يثوروا عليه، وانما هو مذكور ومستور في كتبهم، لان عندهم الكلام الذي يثبتونه والكلام النفسي الذاتي الذي لا يتبع المشيئة ولا الإرادة ولا يسمع أحد. قال تعالى انتهينا من الكلام على هذه الآية أو اللي بعدها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذا كله رد على الجهمية وعلى الأشعرية الذين يقولون بأنه لا يتكلم ولم يتكلم في وقت من الأوقات، وأن على مذهب الجهمية أن ما يعرف بأنه كلام الله إنما هو مخلوق، يطلق عليه الكلام مجازا، يطلق عليه الكلام مجازا. والمثبت يعني عند أهل السنة إنما هو الكمال الممكن الوجود، فقلنا لكم بأن الفعل كونه يفعل أكمل من كونه لا يفعل، كونه يفعل أكمل من كونه لا يفعل، وليس هناك أي نقص يعتري هذا القول أو يطرأ على هذا القول. وحينئذ فإذا كان النوع دائما يعني نوع الحوادث دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرض، يعني تقدم الرب جل وعلا على كل فرض من الأفراد، كل فرض من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه، وهذا ذكرناه أنه لا يوجد فرد من الافراد من المخلوقات او من المفعولات يقارن الرب جل وعلا. فالرب جل وعلا هو متقدم على كل فرد من الافراد وكل ما سواه مخلوق وجد بعد ان لم يكن. كل ما سوى الرب جل وعلا مخلوق وجد بعد او كائن بعد ان لم يكن. واما دوام الفعل فهو ايضا من الكمال. دوام الفعل فانه من الكمال، فان الفعل اذا كان صفة كمال فدوامه صفة كمال. وهذا كما قلنا الذي يفعل اكمل من الذي لا يفعل. فاذا وصفنا رب جل وعلا انه يفعل اذا شاء فان هذا لا يمنع انه لا يزال يفعل ما شاء في الماضي، كما انه جل وعلا لا يزال يفعل ما يشاء في المستقبل في جانب الابد. ثم يقسم المؤلف التسلسل الى اقسام ثلاثة، يقسم التسلسل الى اقسام ثلاثة واضحة. يقول التسلسل لفظ مجمل، كلمة التسلسل كلمة حادثة لم يرد بها نص، فهي لفظ مجمل ينبغي ان نستفسر كما ذكرنا لكم القاعدة في الالفاظ المجملة، نستفسر ونستفصل من المتكلم. لم يرد بنفيه ولا اثبات الكتاب ولا سنة. فيقول الشيخ هو ينقسم الى واجب وممتنع وممكن. تسلسل واجب وممتنع وممكن. فاول قسم التسلسل الممتنع، التسلسل الممتنع وهو التسلسل في المؤثرين، يعني التسلسل في الخالقين، هذا ممتنع. ممتنع ان يكون التسلسل في الخالقين، يعني بمعنى ان كل خالق وجد من خالق او اوجده خالق وهذا الخالق اوجده خالق الى ما لا نهايه، هذا يمتنع لانه لابد ان يصل في النهايه الى واجب الوجود بذاته، وهو الرب سبحانه وتعالى، وهو واجب الوجود بذاته. ولذلك جاء في الحديث ان العبد اذا دعا الشيطان يوسوس له يقول له من خلق كذا من خلق كذا، الى ان قال له من خلق الله، فيبتعد بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. اذا هذا ممتنع، ممتنع ان يكون تسلسل في جانب المؤثرين، لكل مؤثر اوجده مؤثر اخر الى ما لا نهاية. هذا النوع من التسلسل ممنوع او ممتنع ومستحيل. والتسلسل الواجب الذي ينبغي ويجب ان يثبت هو التسلسل في افعال الله سبحانه وتعالى. التسلسل الواجب الذي يجب ان يثبته العبد هو التسلسل في افعال الله سبحانه وتعالى في جانب الابد، كما اثبتناه في جانب الازل، كما اثبتناه في جانب الابد. يقول الشيخ والتسلسل الواجب وما دل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد. يعني الشيخ هنا يتدرج يقول كما انكم تثبتون دوام افعال الله سبحانه وتعالى في الابد في المستقبل لاهل الجنه ولاهل النار، وانهم في نعيم دائم او في عذاب دائم، وكلما انقضى لاهل الجنه نعيم احدث لهم نعيما اخر لا نفاد له. كلما انقضى لاهل الجنه نعيم احدث لهم نعيما اخر لا نفاد له. كذلك التسلسل في افعاله سبحانه من طرف الازل، من طرف الماضي، وان كل فعل هذا حق ساقط، وان كل فعل مسبوق بفعل اخر، وان كل فعل مسبوق بفعل اخر، يعني الى ما لا اول له، الى ما لا اول له. فهذا واجب في كلامه، يعني واجب في فعله وواجب في كلامه ايضا، يعني هو يركز على الكلام، لانهم اهل البدع اهتموا بنفي هذا وركزوا ايضا على نفيه. فهذا واجب في فعله وفي كلامه. وصفة الكلام كما قلنا لكم من قبل هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية. فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما إذا شاء. ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، يعني لم تحدث له هذه الصفة بعد أن كانت ممتنعة عليه، لم تحدث له صفة الكلام في وقت وكانت قبل ذلك ممتنعة عليه، لا لا زال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة فيتكلم إذا شاء وإذا أراد سبحانه وتعالى. وهكذا أفعاله، انظر الآن أتى بالأفعال مرة ثانية، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، من لوازم حياته، لأن كل حي فعال، كل حي فعال، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، الفرق بين الحي والميت الفعل. فإذا كنت أيها السني لا زلت تصف الرب جل وعلا بكمال الحياة فلا بد أن تصفه بكمال الفعل ودوام الفعل، بكمال الفعل ودوامه، وأنه لم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات. فإن كل حي فعال، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد هو الدارمي الإمام المعروف الذي رد على بشر بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله، معطلا عن كماله، فهو لا يزال متصفا بدوام الفعل لأن هذا كمال حياته. من الكلام والإرادة والفعل. أما النوع الثالث، أخذنا الآن تسلسل الممتنع، تسلسل المؤثرين، والتسلسل الواجب الذي هو معنى هذا التسلسل في أفعال الله جل وعلا وفي كلامه، والثالث التسلسل الممكن. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، يعني الطرف الايه؟ الأزل الماضي. التسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، يعني أن كل فرد مسبوق بفرد، كل فرد مسبوق بفرد إلى ما لا أول. هذا ممكن ولا أحد أن ينفيه، فإنه لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما. يعني إذا كان سبحانه وتعالى لا يزال متصف بهذه الصفات، كمال الحياة، كمال الإرادة، كمال القدرة، كمال الكلام، فما الذي يمنع أن لا يزال يفعل سبحانه وتعالى ما شاء في الماضي، كما أنه لا يزال يفعل ما شاء في جانب المستقبل في جانب الأبد. فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، يعني هذه الصفات إذا وجدت فإنه لا يمتنع عليه الفعل، وهي موجودة بلا شك لأن هذه من كمال من كمالاته سبحانه وتعالى، لا يزال يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. وأن يفعل، هذه النقطة مهمة، فوق تحتها خط أو فوقها كما تحب، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. وهذا كما قلنا حتى في المخلوق، ولله المثل الأعلى، الذي يفعل ويقدر على الفعل أكمل من الذي لا يفعل والذي لا يقدر على الفعل. ولا يلزم من هذا، هذا بيت القصيد كما يقال، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول. إذن هذا الآن واضح، كل مخلوق له أول. إذن يمتنع أن يأتي واحد الآن يقول المؤلف يقول مثلا بقدم العالم أو بقدم أفراد المخلوقات ونحو ذلك، لا، نقول له الكلام هذا الآن واضح ويكذبك، فلكل مخلوق أول. وأيضا يدفع ما قلت لكم في الحاشية عند بعضكم وسلسة رسالة ما يطعن به شيخ الإسلام أو يتهم به من أنه يقول بقول الفلاسفة، لا، هذا نفسه كلام شيخ الإسلام الدائم، يعني لكل مخلوق أول. فهو محدث حادث بعد أن لم يكن مخلوق. والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق. إذن هذا الكلام الآن واضح جدا، كل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا يعني أهل السنة، وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، يعني إذا إنسان اعترف بأن الرب جل وعلا لم يمتنع عليه الفعل ولا يزال قادرا على الفعل فيما مضى، لزمه أحد أمرين لابد له منهما. إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا. فالصواب أن الفعل ممكن دائما له سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. قالوا بأن الرب لم يزل قادرا والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يكن لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا، يعني ما يحتاج أن يعني أن يقف الإنسان عنده. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. وهذه أيضا الخلاصة تساوي الخلاصة التي ذكرناها من قبل، وسيذكرها أيضا بعد صفحتين، أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. كلاهما يعني الشرع والعقل يقول بأن الله جل وعلا لا يزال سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل. طيب، ثم انتقل إلى مسألة لغوية نتجاوزها ونقرأ المثل الذي بعده، ليس بعد خلق الخلق. نعم، اقرأ.
قوله ليس منذ خلق الخلق استفادت من خالق ولا
لأخلق. ليس عندك
ليس منذ خلق الخلق،
ماشي، اكتب في نسخة ليس بعد خلق الخلق. نعم.
قوله ليس منذ خلق
ماشي.
قوله ليس منذ خلق الخلق استفادت من خالق ولا بأحداثه البرية استفادت من باري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بثناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
نعم، هنا يقول ليس بعد او ليس منذ خلق الخلق او خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. الشيخ يعني يقول ظاهر كلام الماتن رحمه الله انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يعني يحتمل ان يكون الماتن الصحاوي مع القول الثاني، في احتمال، وفي احتمال ان لا يكون كذلك، يعني قد يكون مقتضى كلامه جواز حوادث لا أول لها، ويكون كلامه أن هو الذي يذكره هنا أنه يحمل على العالم المشاهد المخلوق، يعني كأنه يقول بأن المخلوقات لها أول، ولكنه يقول بجواز الفعل قبل هذا المخلوق، يعني كأنه يقول المخلوقات لها أول اللي هي هذه على المشاهد، لكنه يقول بجواز الفعل قبل هذا المخلوق الأول، بجواز الفعل، الفرق بين جواز الفعل ووقوع الفعل. فالمؤلف هنا يعني يتلطف معه في الرد والجواب، يقول ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع التسلسل في الماضي، ويأتي في كلامه أنه لا يمنعه في المستقبل، يعني كأنه يرى القول الثاني، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور الذي ذكرناه من الأشعرية والكلام والشيعة وبعض الفقهاء، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، اللي هو القول الأول الذي ذكرناه، قول الجهم ابن صفوان. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر في الصحة، يعني اللي هو قول أهل الحديث الذي ذكرناه والشيخ الآن بينتصر له، اللي هو طالما كما أنكم أثبتتم حوادث لا آخر لها في المستقبل في الجانب الأبد، فلا مانع أن تثبت حوادث لا أول لها في جانب الماضي أو في جانب الأزل، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم حياته. ثم سيستدل بالآية الكريمة من سورة البروج ويذكر بعض فوائدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، يفعل بإرادته ومشيئته، وسيأتي بالفوائد أن الفعل والإرادة متلازمان، أنه ما أراده كونا يعني فعله، وما فعله فقد أراده، وما فعله فقد أراده. الثاني أنه لم يزل كذلك، يعني لم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل أبدا، لا في جانب الأزل ولا في جانب الأبد، أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات كما قال هؤلاء، أنه كان عادما لهذا الكمال فكان غير قادر على الفعل في وقت من الأوقات، إلى أن مضت أزمان طويلة جدا ثم فعل بعد أن يكن يفعل. هذا كله لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون عادما للكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني لما كان الفعل من أوصاف كماله، وأن أيضا الخلق كونه سبحانه وتعالى يخلق إذا شاء، أو دوام الخلق أو دوام الخالقية كما يعبر بعض العلم، فإنه سبحانه وتعالى ساق هذا في معرض المدح والثناء كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فإنه جل وعلا لم يكن في وقت من الأوقات معطلا على عن أن يفعل ما يشاء وأن يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما يعني فعل لما هذه، لما هذه اسم موصول، موصولة فتفيد العموم، فتفيد العموم والشمول، اسم الموصول هنا يدل على العموم والشمول، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. أدخل المؤلف في مسألة يعني عارضة في الحقيقة مبحثها في باب القدر، نقرأها ونفسرها بسرعة. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يجد الفعل، هذه مسألة متعلقة بالقدر المؤلف يعني ساقها هكذا في معرض كلامه. أما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. إن أراد أن يجعل هذا العبد فاعلا فعلا الأمر الذي أمره به مثلا أعانه عليه وأزال عنه العوائق والعوالم فجعله فاعلا، وإن أمره بالفعل ولم يشأ سبحانه وتعالى أن يجعله فاعلا لم يعنه سبحانه وتعالى ولم يوفقه. وهذه مسألة تكلمنا عليها فيما سبق وسنتكلم عليها في باب القدر. وأما إرادته متعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فيها تفصيل. إن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فعلا لم يوجد الفعل، يعني واحد يعاوز يعمل حاجة وما عملهاش، الله جل وعلا لم يوفقه. كثير من الناس يعتمد على نفسه وعلى قوته وعلى عقله وذكائه ان هو الحاجة اللي عاوز يعملها يعملها، ويجهد الاسباب ويظن ان كل العوارض والعوائق خلاص بعيد عنه، ولا يستطيع ان يوجد الفعل. عنده مال اموال او عنده صحة وعافية يريد ان يعمل مشروع ويجهد ويأتي بكل الاسباب والامكانات لكنه لا يوفق، لأن الله جل وعلا لم يرد أن يجعله فاعلا فلم يوفقه ولم يعنه ولم يزل عنه العوارض. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، عندكم الكلام انتهى، تكتب عندك حاشية وجد الفعل. إن أراده حتى يريد من نفسه ان يجعله فاعلا وجد الفعل فيعينه ويوفقه فيجعله فاعلا فيجد الفعل. وهذه مسألة التوفيق والاعانة والخذلان مسألة كبيرة ومهمة في حياة المسلم. اذا وكلك الله جل وعلا الى نفسك ولم يعينك ولم يوفقك فانك والعياذ بالله تعالى تكون في كل امورك مخذولا. اذا ظنيت انك تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين فانك تكون في كل امورك مخذولا. وهذا نفسر فيه ما تجده في بعض الناس يتكلم بكلام يقول لك لطشت معايا عملت من كل ما اعمل كل ما اروح كل ما اجي مفيش حاجة راجع تستقيم. فسأله هل انت توكلت على الله جل وعلا في كل امورك ابتداء وانتهاء، ولا انت توكلت على الاسباب وقلت انا بيد الاسباب افعل بها ما اشاء فاوجد الفعل؟ اذا خذلك واذا وكلك الى نفسك طرفة عين فانت مخذول ولا يكون ولا تقوم لك قائمة. فالواجب على العبد ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل اموره صغيرها وكبيرها، ويدعو ربه ان لا يكله الى نفسه طرفة عين البتة، ولا يغتر بنفسه لا بقوته ولا بذكائه ولا بماله ولا بعقله وذهائه، بل دائما اذا مشى واتى بالاسباب فانه يسأل جل وعلا التوفيق والاعانة، فاذا لم يعينك فلا معين لك. يقول وهذه النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، فخبطوا في مسألة القدر، وهذه سنتكلم عليها بإذن الله في مبحث القدر. الأمر الرابع والفعل الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، وهذه شرحناها. فما أراد أن يفعل فعل، لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل عن واحد عاوز يعمل حاجات كتير وماش قادر. تجر رياحه بما لا تنتهي السمنه. يعني انسان عاوز يعمل حاجات كتير وماش قادر. واحد يريد يتزوج غير قادر. واحد يريد يعمل مشروع غير قادر. واحد يريد يعتمر غير قادر. يريد لكن الفعل غير موجود. وقد يفعل ما لا يريد. قد يفعل انسان الشيء بالاكراه او لانه الجئ اليه ان جاء او احرج ونحو ذلك. فما تم فعال لما يريد الا الله وحده سبحانه وتعالى. الخامس في هذه الايه اثبات ارادات متعدده بحسب الافعال. اثبات ارادات متعدده فعال لما يريد. وان كل فعل له اراده تخصه. وان كل فعل له اراده تخصه. هذا هو المعقول في الفطر شأنه سبحانه وتعالى أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. الأمر الثالث والأخير أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. يعني من غير الأشياء المستحيلة والممتنعة. الأشياء الممكنات غير المستحيلات والممتنعات جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث كل ليلة في آخر كل ليلة لا يمنعه شيء. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء يحكم بين عباده لا يمنعه شيء. وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم يوم القيامة فلا مانع. وأن يخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله. فإنه تعالى فعال لما يريد. وانما يتوقف صحة ذلك على اخبار الصادق به. يعني لابد ان يأتينا النص من الكتاب او السنة ان هذا من افعال الله سبحانه وتعالى. فاذا جاء الخبر الصحيح اثبتناه وقلنا به. فاذا اخبر وجب التصديق. وكذلك محو ما يشاء واثبات ما يشاء. يمحو الله ما يشاء سبحانه وتعالى ويثبت ما يشاء. وعنده ام الكتاب يعني كل شيء منتهى منه ومكتوب في اللوح المحفوظ الذي هو ام الكتاب. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وختم هذا كله بخلاصة البحث والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. ولا يلزم من ذلك قدم العالم. لا لماذا؟ لأن كل ما سوى الله تعالى محدث مخلوق ممكن الوجود. موجود بإيجاد الله تعالى له. حط عليها دائرة فإن هذا خلاصة البحث. ليس له من نفسه الا العدم. يعني كل مخلوق فقير. ليس له من نفسه الا العدم والفقر والاحتياج وقت ذاتي لازم. كل انسان محتاج. كل انسان محتاج الى الرب جل وعلا. بل ايضا كل انسان محتاج للاخرين. يعني لا تستطيع ان تستغني بنفسك تقول خلاص انا استغنى عن الناس. اصنع الخبز بنفسي واتي الفواكه بنفسي والخضار بنفسي وكل شيء مستحيل. فالاحتياج والفقر وصف ذاتي للإنسان. والغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. الغنى وصف ذاتي لله. والاحتياج والفقر وصف ذاتي لابن آدم. والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته. والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارك الله فيكم.